شيء، وأن الله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما يريد، وأنه لا راد لقضائه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالعبد بين هذين الأمرين، بين الاختيار وبين الاضطرار، فله اختيار وله القدر الذي يتحرك به ويستحمل سنن الله عز وجل التي دله عليها، ويأخذ بالأسباب فتؤدي نتائجها في الغالب بإذن الله. وعليه أن يعلم أن كل ذلك، أن الأسباب ومسبباتها هي كلها من عند الله وبيد الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما تؤكده هذه الآية وما سبق أيضا أن بينته الآية قبلها في الابتلاءات والمصائب، وأنها بسبب أعمال بني آدم، ثم إنها من جهات أخرى ليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أو ليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهي لها جانبان يجب أن يعيها المؤمنون والمسلمون. ولهذا قال سبحانه هنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما أصابتكم مصيبة هي الهزيمة في أحد، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فقتل من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70، فقد أصابوا مثليها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني استبعدتم وكأنكم تتوقعون أن النصر دائما معكم، ولم يقع من أنفسكم منكم محاسبة لأنفسكم ونظر في أعمالكم، فهناك عدة أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان، ويجب أن يعيها المؤمنون في كل عصر وفي كل مصر، وهي سنن الله عز وجل، سننه في الهزيمة وسننه في النصر، وكذلك أيضا جانب الابتلاءات وجانب التمحيص، وأن موضوع النصر والهزيمة ليس دائما هو الدليل على الإيمان وعلى صحة الإيمان، فقد يهزم المؤمنون وهم مؤمنون لأسباب داخلية من أنفسهم، وقد يستطيع الكفار والكفار. هذه هو يجب أن يعي المسلمون، وهذا سبق أن فصلناه تفصيلا في الآيات السابقة، وبخاصة في عند قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو في الإيمان، ويبتعد الحزن والهم ويبتعد الهوان حينما يصدق المؤمنون في إيمانهم، وحينما تكون القلوب عامرة بالإيمان. أما قضية النصر والهزيمة فهذه أعراض الإيمان، هو صدق اليقين بالله عز وجل بذيه ربا ومدبرا وإلها لا شريك له، والرضا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والاستجابة له، ولا يتطلع إلى نصر أو هزيمة، وإنما يقين جازم لأن كل هذا من عند الله عز وجل، وأن دين الله هو الحق، وأنه رضيه وأكمله، وأنه أتم به النعمة. ولهذا قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمسألة ليست مسألة حصول المصائب، هذه تحصل للمؤمنين والكافرين وهي ابتلاءات، وإنما المعول هو على صدق الإيمان والرضا بالله عز وجل والاستجابة لله ولرسوله والسير على صراط الله المستقيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحق الله وليعلم الله الذين آمنوا. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهناك أمور كثيرة تكون بسبب أن تكون أو تتحقق من النص والهزائم، منها التمحيص، ومنها أن يتخذ الله شهداء ليكون في المؤمنين شهداء. وكم من المؤمنين الصادقين يتطلعون للشهادة ليتخذ منكم شهداء ويتبين المؤمن المنافق. كذلك أيضا كما كان جليا في غزوة أحد، مر به غزوة الخندق مثلا، فعرفت أمور أخرى ودروس أخرى مما يتعلق بالإعجاب بالكثرة ونحو ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل في مقام آخر: ولو يشاء ذلك ولو يشاء الله لكفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فهذه دروس يجب أن يعيها المسلمون، وهم لأشد حاجة إليها في الوقت الحاضر. فالوقت الحاضر تكالبت على المسلمين الأعداء، وتوالت الهزائم حقيقة، وحصل التفكك وحصل التفرق والتشتت. ولكن هذا لا يعني أن المسلمين ليسوا على الحق، ولا يجوز أبدا أن يسري في المسلمين شك أو يكون في صدورهم حرج في أن الإسلام هو دين الله وهو حق بذاته. ولكن على المسلمين أن يفتشوا في أنفسهم. وللكافر للباطل قولة ثم يندحر. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ومثله الأنبياء قبله اقتلوا من اقتلوا به وحصل ما حصل، والقرآن يتنزل والوحي يتنزل ومع هذا حصل ما حصل، فكيف لا تكون في هذا دروس وعبر لأمة الإسلام على طول التاريخ؟ ولهذا قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني ما حصل هو بسبب أعمالكم، وهو عصيان الرومات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو من عند أنفسكم. ولهذا قال في مقام آخر: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فتغيرت المقاصد ودخل شيء في ودخل خلل في القلوب وزعزع فحصل ما حصل. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. على الرغم من أنه حاسبهم وجعلهم يتلمسون أسباب الهزيمة وسرها، أعادهم مرة أخرى إلى الإيمان. إن الله على كل شيء قدير، فكل ما جرى بقدرة الله. فعلى الرغم من أنه أسنده إلى من عند أنفسكم، لكن الإحاطة التامة والقدر والقدرة كلها بيد الله ومن عند الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، الخير والشر. حتى ولو كان في ظاهر أسباب من أعمالكم، لكن لا يجري في كون الله إلا ما يريد. ولا تقرأ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فتعالى وانتقى جمعاني سبيل الله. هو قال عندي أنفسكم، ثم قال هنا سبيل التصريح، تصريح بما تضمنه معنى قوله إن الله على كل شيء قدير. وما ذلك إلا من أجل تربية المسلمين، وأن أستيقن هذا وهذا، يستيقن أن الأمور تحدث بسبب أعمالهم، وما يصيبهم هو بسبب أعمالهم، وفي الطرف الآخر كل ذلك من عند الله عز وجل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لم يكن مثل الكفار، ولا بسبب قوة الكفار، ولا بسبب سلاحهم ولا عددهم وعددهم، ولكن كل ذلك بإذن الله وحده. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. التقى الجمعان يعني التقى الفريقان، الكفار والمشركون، يعني وقت حصول المعركة. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذه سر من أسرار الابتلاءات التي تحصل للمؤمنين. ولهذا لو كانت السنة جارية بأنها نصر دائم للمؤمنين لما تبين المؤمنون من المنافقين أبدا. ولكن حينما تحصل من الابتلاءات يظهر الإيمان النفاق. ولهذا قال هنا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بل ظهر النفاق جلي في المؤمنين ايضا حينما راوا عبد الله بن ابي واصحابه تخلفوا ورجعوا من منطقه الشوط بين احد والمدينه كما ذكرنا في سرد الغزوه فيما سبق. فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني اظهروا الايمان وكانوا في حقيقتهم مبطلين للكفر. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، يعني كان قيل حينما وصلوا منطقه الشوط كما قلنا فيما تقدم، اراد عبد الله بن ابي يستدل ان يرجع لطائفته وكان 300، وقلنا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدين والمنافقون كانوا قريبا من 1000. فانفصل عبد الله بن ابي لاصحابه وكانوا قريبا من 300، فحاول اصحاب رسول الله بخاصه عبد الله بن عوف الحرام والدي بن عبد الله ان يردهم وأن يذكرهم بالله ويذكرهم بلزوم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وكان في حقيقة أمري عبد الله بن أبي يقول أطاع الصبيان أو الصغار ولم يسمع لي كلاما، فكان رجعا لسبب هذا. فقال عبد الله بن حرام يغني الله ويغني الله ورسوله عنكم، فرجعوا. وكانت حجتهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. استدل بهذا استدل في قوله سبحانه هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان على ان المؤمن قد يصل الى حاله يقترب منها الى الكفر وقد لا يدخل فيها. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، وكانه لم يدخل دائره الكفر حقيقه. وقد يكون ذلك اثناء المفاوضه، وقد يكون ذلك اثناء المفاوضه هم للكفر يومئذ، يعني اثناء المفاوضه. ثم بين الله عز وجل كفرهم في اكثر من ان كنوا منافقين، فجاء كما يقول قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يا الله قاتلهم الله ان لا يرضوكم. فيبدو والله اعلم انهم كانوا في حال المقاومه ومحاوله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يردوهم، أفعالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون. الذين قالوا بأفواههم قالوا أعلم قتال الله تعالى، ولكن الذي في قلوبهم بينه الله عز وجل وأنهم عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم رغبته في القتال والطاعة والاستجابة والأقليات. ومما أيضا كانوا قالوه فيما بينهم ولم يصرحوا به الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعوا لما قتلوا، فإذا هلك كان من شأن المنافقين. يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهذا وجه النفاق، يظهر خيانة ما يبطي، والله عز وجل مطلع على ما في السماء، بل هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر. إن كان شيء أخفى من السر فإن الله يعلمه، ولكن قوله سبحانه يعلم السر وأخفى، فإن كان هناك شيء أخفى من السر فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا لما قتلوا والفتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا كان مما قالوه بعدما حصلت الهزيمة، بعدما حصلت الهزيمة وقتل المسلمين من قتل، ظهر النفاق على حقيقته. وهذه من فوائد هذه الغزوة، ليعلم الله الذين آمنوا أو ليعلم أمه وليعلم الذين نافقوا. فكان مما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا معلوم أنه من قلة الإيمان، لأن المؤمن إذا قل إيمانه زادت حسراته، وبخاصة على الماضي وعلى ما حصل. بينما إذا كان قوي الإيمان فإنه لا يكون ذات حسرة، لأنه أولا يعلم أن هذا من عند الله عز وجل ثم يرضى به بعد ذلك. وكلما ضعف الإيمان زاد التحسن، ولهذا نهي عنه النياحة على الميت وإظهار الجزع، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان، بخلاف حزن القلب المعتاد ودمع العين فإن هذا أمور هي خارج قدرة الإنسان. لكن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ولف الشعور هذا كله مما لا يجوز، هذه أعمال تدل على عدم الرضا والجزع. وكلما ضعف إيمان العبد كلما زادت كلما ضعف إيمان العبد زادت تحسره. ولهذا كان من تحسرات المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الآية الأخرى السابقة ولو كنت بولدكم لضرب الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم. فهذه المصائب مواطن ابتلاء يتبين فيها المؤمن ويتبين فيها الراضي ويتبين فيها الصادق. ومعلوم أن القتل والموت هذه أمور مكتوبة على بني آدم، الشجاع والجبان، الصحيح والمريض، الشيخ والشاب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كلهم سيموتون. فالموت ليس له سبب واحد أو سبب معين أو هو مجرد الحضور إلى المعركة، فإنما الموت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. هذا من جانب، ومن جانب آخر ولو كنتم في بروج مشيدة يصيبكم الموت وأنتم في بروجكم أو في أماكن مشيدة ومحصنة. والجانب الآخر المتوقع الذي قدر عليه التوبة، يعني يخرج ويبرز إن كان قد كتب عليه القتل في تلك المناسبة أو في تلك الحالة، فإنه يخرج لأن هذا أمر مقدر عليه. ولكن حينما يضعف الإيمان يكون مثل هذا اللوم والدعاء. إخواني المقاتل لو أطعونا ما قتلوا. قال الله عز وجل قل فدعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت مسلم به لدى كل أحد وكلكم موقن بالموت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، على معنى أنه ليس في البشر نفس إلا وهي تعلم أنها ستموت أبدا. كل إنسان يعلم أنه سيموت حتما، ومع هذا لا تكاد تجد من يستعد، وكأنه معمر وكأنه لن يموت، بينما هو موقن بأنه سيموت، ومع هذا لا يحتاط ولا يأخذ بالأمر الذي تنفعه في حياته الأخرى. ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، يعني الناس تستيقن أنه حق ولكنهم لا يتحملون معه إلا وكأنه باطل، كأنه سوف لن يحصل، بينما هو مستقر في النفوس ويقين طبعا أن كل أحد سوف يموت، وهذا معروف ولا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى برهان. ولهذا الله عز وجل قال لهم ادفعوا عن أنفسكم وكن كنتم صادقين، لم يعلموا أنهم سيموتون، ولا يختلف الأمر أن يكون الموت في معركة أو أن يكون الموت على الفراش أو أن يكون الموت في الطريق أو في أي حالة. فإذا كان تخوفكم من الموت فإنكم ستموتون. لو أطاعونا ما قتلوا قل فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال سبحانه مبينا النتيجة للمؤمنين الصادقين، قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا فضل على المنافقين وعلى تحسرهم وعودا إلى الحديث مع المؤمنين وبيان ما أعد الله عز وجل لهم، وبخاصة ممن استشهد فيهم في تلك المعركة. فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بخلاف ما يظهره المنافقون من تحسرهم على هؤلاء الذين قتلوا، فالشهداء عند ربهم يرزقون قتلوا في سبيل الله، يعني صادقين مقبلين غير مدبرين يقتلون بذلك وجه الله وإلى كلمته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء في أجواف غير الضر وأنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتتنقل في الجنان حيث تشاء. فلما رأى الشهداء ما أعد الله لهم من نعيم وقال لهم ربهم هل رضيتم؟ فقالوا رضينا ربنا، لكن قالوا نحب أن يعلم هم أرادوا رغبوا في الرجوع إلى الدنيا ليقتلوا. قال إنه حق القول مني أنكم لا ترجعون. فقال يا ربنا بلغ أصحابنا بما حصل لنا. فأخذ الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن أرواح الشهداء في أجواف طريق الكبر تسرح في الجنة حيث تشاء وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمة، وليس بعد هذا فضل وليس بعد هذا غاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يكتب لنا التوفيق وأن يكتب لنا جنته إنه ولي ذلك وأقعد عليه. فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا بسبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم ليسوا أموات كما قال المنافق الذين قالوا لما قتلوا وإنما هم حياة أحياء حياة برزخية. وأيضا حياة الشهداء خاصة ليست كحياة غيرهم أيضا في حالة غلة كما تدل عليه الأحاديث ومثل هذه الآيات، بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، لأنهم رأوا فضلا من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى جزاهم على نياتهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ينتظرون إخوانهم الذين على الطريق ويستبشرون بقدومهم. ولا شك أن في هذا حثا على المؤمنين للتضلع إلى الشهادة والسعي في الحصول عليها لقصد إعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا هو الذي حصل في تاريخ المسلمين، حصل كثير من صور الاستشهاد وطلب الشهادة، فبعضهم نالها وبعضهم لم ينلها، لكن قد يرقى بعمله إلى أجر الشهيد كما دلت على ذلك أحاديث. وكان من أمنيات عمر رضي الله عنه ودعواته أنه كان يسأل الله الشهادة في سبيله، حتى قال له
فقالوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلم يحصل معركة، كل شؤونه وفي كل احواله وفي كل مآله. وكما قبل صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ابراهيم قال حين اوتي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني الله كافينا وعليه المؤول وعليه المتكل فلا اله غيره ولا رب سواه ونعم الوكيل. وكر عليك حسبنا الله ونعم الوكيل. ابو بنعمه من الله وفضل ان رجعوا بنعمه من الله وفضل لانهم استجابوا واباروا واستسلموا لله لم يستسلم سوء الى ان يحصل حرب ولا معركه واتبعوا رضوان الله بالطاعه والاستجابه والانقياد. والله ذو فضل عظيم لمن اطاعه واستجاب له واطاع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. يعني ان بعض الوساوس والتصورات هذه من ايحاءات الشيطان ومن ما يوحي كذلك اولياء الشيطان كهذا الذي قال لكم ان الناس قد جمعوا لكم. وانما على المسلم ان يعتمد على ربه مع اخذه بالاسباب وان لا يسمع الى الشيطان ولا الى اولياء الشيطان فان هذا هو من مسالك الشيطان ومداخله انه يسعى الى التهويش والى تخويف المؤمنين. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء اي يخوفكم باوليائه. او ان الذي ينالهم الخوف هم اولياء الشيطان بينما المؤمنون لا يتاثرون بمثل هذا. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فالخوف يكون من الله وحده فانه هو القادر على البر وعلى النعم وهو الذي بيده كل شيء. فالخوف لا يكون الا من الله. والخوف في بعض صوره هو نوع من انواع العباده. والخوف الطبيعي هذا لا شيء فيه. انما الخوف من الله الخوف من غير الله بما لا يقدر عليه الله هذا هو الذي لا يجوز. اما خوف الجبريل كان تخاف من اكبر منك واقوى منك او ان تخاف من السمع او ان تخاف من ان تقع في حفره او تقع من مكان عال هذا خوف طبيعي هذا لا يلام عليه الانسان. وانما الخوف الذي ينهى عنه هو ان تخاف مما لا يقدر ومما لا يملك فتخافوا كما تخاف الله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه وخافوني ان كنتم مؤمنين. فالخوف في هذه الصوره نوع من انواع العباده. هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يبصرنا بامر ديننا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معكم الجهر ببسملة الصلاة. هو الأولى عدم الجهر لأن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمعهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأرجح. ولكنه لو جهر فإنه صحيح إن شاء الله لأنه كورية وغرفة أفريقيا. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ما بين المشرق والمغرب جبلة. هذا يكفي. أعلم أنه في الوقت الحاضر تطورت الوسائل وسهل الأمر أكثر من ذي قبل، فيمكن الاستعانة بالجهات المختصة كمهندسين أو بلدية أو نحو ذلك، فإنها أو أحيانا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشؤون المساجد، هذه عادة يعني يكون عندها من المعلومات ما ليس عند غيرها، فالاستعانة بها أمر وارد ومطلوب. إنهم يتحدثون مع الجن أو هكذا يدعون أن يستطيع الإنسان التحدث مع الجن ويسمع ويفهم حديثه. قضية استمتاع الإنس بالجن واتصال الإنس بالجن ممكن هذا، لكن هذا قال العلماء لا يكون إلا بطريق غير مشروع، بطريق محرم، وقد يقع الشرك بالله عز وجل. فإنهم لا يكون الاستمتاع إلا إذا صرف العبد شيئا لغير الله صرفه لهم كالذبح لغير الله ونحو ذلك. ولو أمر أحيانا قد يظهر أنه يقرأ القرآن وتعاويل، لكنه قالوا لا يمكن أن الجن يستجيبون وأن تحصل الصلة وأن يستمتع بعضهم ببعض كما قال عز وجل: ولما أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أوزعهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فيمكن أن يحصل هذا، لكن لا يكون إلا بطريق غير مشروع، وقد يحصل.
يقول أتاني رجل وسألني فقال إنني صديقا امرأته لا تصلي لي أبدا، وما ذنبها فلم تستجب لما العمل علي أن يوقعها، فإن أضطرت فإنه يطلقها لأنها لا خير فيها. إذا كانت موعظة وذكرت بالله وأمرت بالصلاة ثم لم تصلي فهذه لا خير فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما ترك عمل قد كفر. الأب الذي لا يصلي وأنجب أبناء، ما حكم الأبناء؟ هل أبناء كفار؟ نعم، أبناء مسلمين إن شاء الله. امرأة توفي عنها زوجها، فما واجبات المرأة نحو ذلك؟ عليها أن تعتد من يوم الوفاة، تعتد 24 و10، يعني أن تبقى في بيت زوجها 24 و10، لا تخرج إلا لحاجة. إذا كان لها حاجة لا يقضيها غيرها أو لم تجد من يقضيها فإنها تخرج في النهار ولا تخرج في الليل. وكذلك أيضا تجتنب أسباب الزينة ووسائلها كالأفطار والحلي والكحل والملابس الخاصة بالزينة والخاصة بمناسبات الأفراح، فإن هذه تجتنبها. أما ما عدا ذلك فلا، أن تعمل كما يعمل غيرهم، أن تلبس ما شاءت من الثياب أحمر أو أخضر أو ملون أو مشجر، ما دام أنها ليست خاصة بالزينة وبالأفراح. وكذلك أيضا تحدث من شاءت وتتكلم مع الرجال احتاجت، كما لو أنها ترد التليفون أو نحو ذلك، ولا أن تخرج إلى البناء إذا كان لها بيت في فناء أو تخرج إلى السطح، فإن كل ذلك لا مانع منه، ولا أن تخاطب أقاربها ومحارمها والأولاد كذلك أيضا، لأن الله تقول إذا كان صبي أمر 7 سنوات تحدث المرأة تحدث ما جاءت، لكنها تلتزم بالحجاب الشرعي وتلتزم بأوامر الشرع، لأن كل حديث يجر إلى مثله، فإنها تجتنبه هي أو غيرها من النساء ومن الرجال كذلك. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الحرام وصعدوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لما لم تسن لفظة المرافق مع أن لفظة الكعبين سنية؟ قد يكون هذا من التنويع، لأن أحيانا كل لغة يكون فيها تنويع، لكن لا يظهر لي الآن في هذا الذي قد يكون نوع من التنويع، أحيانا التنويع اللفظي قد يكون فيه تنويع يقصد به شيء من التحية بالأسلوب، لكنه لا يكون شيء في هذا من أقوال أهل العلم، إلا أن هذا الحين قد يكون مقصد من مقاصد أو من أساليب البلاغة والبيان. التدويب في الصلاة هل هو وضع اليد فوق الفم؟ وأجب لا، المراد بالتدويب أنه إذا قال المؤذن، وقول المؤذن بعد الفجر الصلاة خير من النوم، هذا هو التدويب. التدريب هو قول المؤذن بعد الفجر الصلاة خير من النوم، هذا هو التدريب. ما حكم الشرع بالذكر بعد انتهاء الصلاة بالشهر؟ هذا هو السنة. السنة أن الإنسان إذا فرغ من الصلاة أن يذكر الله ويسبحه ويهلله ويكبره بصوت يهوي يرفع صوته، هذه السنة. هل يلزم إمام الصلاة بالدعاء وهل يلزم إمام الصلاة بالدعاء المؤمنين بعد الصلاة مع أن يطلبوا من الإمام ضرورة الدعاء؟ هل جاء بهم بعد انتهاء الصلاة؟ لا، الدعاء الجماعي لا، إنما كل يدعو وحده ويهلل ويكبر ويسبح وحده، لكن دعاء الجماعي هذا غير معدول وغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. وفي مثل هذا يقتصر على ما ورد، فكل يذكر الله وحده ويسبح الله وحده ويدعو وحده بصوت مسموع. سنة واجبة، ولكن الظروف في بعض البلاد قد يحارب هذه السنة وأهلها، فما حكم حرقها؟ على كل حال البلاد موجودة، بل إن التكاليف الشرعية هي تكاليف سميت تكاليف لأنها شاقة، حتى الظروف العادية هي كلفة ولا يكون تكليفا إلا بمثل هذا. فمن هذه الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن عليه ذلك حمله، ما نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.